أحبتنا الكرام، أقيمت محاضرة بعنوان الغلو في الدين أسبابه وعلاجه، ألقاها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. مستمعين الكرام، تحدث في بداية المحاضرة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري قائلا:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل قد تفضل علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبإنزال هذا الكتاب القرآن العظيم الذي تتحقق بالتمسك به مصلحتنا دنيا وآخرة. متى تمسكنا بالكتاب وسرنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلحت أحوالنا واستقامت أمورنا، ومتى حدنا عن هذا النهج ساءت أمورنا وجاءتنا المصائب في الدنيا قبل الآخرة. والمؤمن بسيره على الشريعة يرغب في إرضاء رب العالمين ويرغب في أجر الآخرة، فتحصل له أمور الدنيا تبعا. إرضاء رب العالمين إنما يكون بالتمسك بالشريعة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واضح، وهو وسط بين غال وجافي. الغالي هو الذي تجاوز الحد، والجافي هو الذي خرق ولم يتمسك بأحكام الشرع. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم والسلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إذن عندنا منهج وسط بين الغلو والجفاء، وهذه صفة هذه الأمة أنها وسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما معنى الوسطية؟ أننا خيار بين طريقين سيئين، طريق الغلو وطريق الجفاء، وكلاهما مذموم. إذن ما هو الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد الشرعي في أي أمر، فمن جاوز الحد الشرعي فإنه غال. نمثل لذلك بأمثلة. لما يأتي إنسان ويترك الخلق ويهجرهم ولا يتواصل معهم، لماذا؟ قال: أخشى أن أتأثر بما لديهم. نقول: أنت غلوت، ليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. منهج النبي صلى الله عليه وسلم التواصل مع الناس ونصيحتهم وإرشادهم ودلالتهم على ما فيه خيرهم وصلاحهم وسعادتهم، هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تتجاوز الحد حينئذ تكون قد غلوت فلا يقبل منك. سألنا سائل وقلنا له، سألنا شخصا وقلنا له: لماذا تركت أباك ولم تزره ولم تتواصل معه؟ قال: لأن أبي عنده معاصي وذنوب، والله جل وعلا قد أمرنا بترك أهل الذنوب. نقول: أنت تجاوزت الحد الشرعي في هذا الأمر، وحينئذ تكون قد غلوت. هكذا أيضا عندما يأتي إنسان ويقول: أنا سأقوم الليل كله من أوله إلى آخره، قلنا: ترتب على قيامك أنك تركت شيئا من الواجبات نحو أسرتك، نحو مجتمعك، نحو عملك، نحو اكتسابك، فحينئذ أنت غلوت وتجاوزت الحد المشروع. إذن من أين نأخذ مفهوم الغلو. الغلو لا بد أن يكون منطلقا من خلال النصوص الشرعية، فلا نصف فعلا من الأفعال بأنه غلو إلا إذا جاءتنا الشريعة وقالت هذا الفعل من أنواع الغلو. ويبين ذلك علماء الشريعة، فعندما يأتي متكلم ويتكلم في وسيلة إعلامية ويقول الفعل الفلاني غلو وهو ليس من أهل العلم ولا يعرف دلالة النصوص، حينئذ لا نقبل منه ذلك ونقول أنت لا تعرف أحكام الشريعة ولا تعرف الحد الشرعي، فكيف تعرف من غلا فيه ممن جفى عنه؟ إذن من أين نعرف أن الفعل من أنواع الغلو؟ من خلال أدلة الشريعة. من الذي يوضح أن هذا الفعل من أنواع الغلو؟ يوضحه علماء الشريعة، وأما الذين ليسوا من أهل العلم الشرعي فلا مدخل لهم في هذا المجال، ولا يقبل ما يتكلمون به من قولهم هذا الفعل غلو أو هذا الفعل غير مقبول شرعا، لأنهم ليسوا من أهل الاختصاص. إذا تقرر ذلك فإن الغلو في أحكام الشريعة من المحرمات، ولا يجوز للإنسان أن يفعل فعلا يغلو فيه. ما الدليل على تحريم الغلو؟ نصوص كثيرة وردت في الكتاب والسنة، نمثل لذلك بأمثلة. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، وقال ولا تطغوا فيحل عليكم غضبي. والطغيان هو مجاوزة الحد الشرعي، ومما يدخل في ذلك الغلو. ومما يدل على تحريم الغلو أيضا قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وفي الآية الثانية قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فإذا نهيت الأمم السابقة عن الغلو فهذا دليل على أن هذه الشريعة منهية أيضا عن الغلو. ويدل عليه قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلما حد الحدود نهى عن الاعتداء على تلك الحدود، ومن أنواع الاعتداء الغلو. والآيات والنصوص القرآنية في ذلك كثيرة، ونأتي أيضا بأمثلة للنصوص النبوية الواردة في النهي عن الغلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذا نهي عن الغلو في الدين، وبيان أنه من أسباب الهلاك. ومن النصوص النبوية الواردة في النهي عن الغلو قول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن أنواع التنطع الغلو، سواء كان غلوا في السلوك أو كان غلوا في المعتقد. ومن النصوص الواردة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه ثلاثة نفر فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الثالث فقال أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال صلى الله عليه وسلم لما أخبر بقولهم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا الحديث على أن المطلوب هو فعل السنة، وأن السنة هي الوسط، وأن الغلو والزيادة في العبادة منهي عنه في الشريعة، وأن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للغالي في العبادة مثلا بالمنبت الذي يركب جملا فيسير في الليل والنهار، فمثل هذا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لماذا؟ لأنه سيتعب جمله، ومن ثم لن يتمكن من قطع مسافة كبيرة، ولن يبقي جمله الذي يركب عليه. وجاء في الحديث أن بعض النساء في عهد النبوة وضعت حبلا في المسجد، فكانت إذا فترت وتعبت تمسكت بذلك الحبل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فسأل عن هذا الحبل، فقالوا وضعته فلانة إذا فترت تتعلق به. فقال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر أو تعب فليرقد، فلعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. إذا غلب النوم على الإنسان قد يتكلم بكلام بخلاف ما يريده ويقصده، ومن ثم يؤدي إلى نتائج عكسية لما يرغبه. الغلو في الدين يكون بمجاوزة الحد في أنواع العبادة، كمثل الذي يتعب نفسه ويرهق جسده بشيء من العبادات، كما فعل بعض الصحابة عندما كان يقرأ القرآن كل يوم ويصوم كل يوم ويفعل أنواع العبادة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقل من ذلك، فقال: صم 3 أيام من كل شهر. فصيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها. قال: يا رسول الله، إني أستطيع أفضل من ذلك. فأرشده وتدرج به حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أستطيع أن أفعل أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فعندما يأتينا إنسان ويقول: أنا أريد الأفضلية وسأصوم كل يوم، نقول: أنت قد غلوت وتجاوزت الحد المشروع في مثل هذا الأمر. من الأمور والمجالات التي يدخل فيها الغلو العقائد، فكما يدخل الغلو في العبادات وفي سلوك الإنسان يدخل أيضا في العقائد. ومن أمثلة ذلك غلو الإنسان فيما يتعلق بالتكفير، فيكفر من لم يرد الشرع بكفره. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا باء بها أحدهما، وفي لفظ: إلا حار عليه، يعني رجع عليه إثم التكفير. ومن أنواع ما يحصل به أو يحصل فيه الغلو الولاء والبراء، فبعض الناس يغلو في الولاية بحيث يجعل محبته وولايته لشخص من الأشخاص تجعله ينصره ويؤيده ولو كان في الظلم ولو كان في مخالفة الشريعة، هذا من الغلو. وهكذا أيضا الغلو في البراء، فيغلو في البراءة من المشركين بحيث يترك دعوتهم ويترك البيع والشراء معهم ويترك مصالحتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مثل ذلك، وهو أعلم الناس بمفهوم الولاء والبراء في الشريعة. ومن أمثلة ذلك ترك بعض الناس للتعلم والتعليم واعتقاد أن الأمية مثلا مزية، فهذا من أنواع الغلو. وهكذا أيضا اتباع بعض الأشخاص وتقليدهم ولو كانوا من أهل العلم، فاعتقاد أن كل ما يتكلمون به صواب وأنهم معصومون من الخطأ، هذا غلو في الأشخاص. وهكذا أيضا الغلو قد يكون في المدح والثناء والإطراء. فعندما ترفع الإنسان عن درجته التي وردت بها الشريعة يكون ذلك غلوا فيه، مهما كان ذلك الشخص، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علو درجته ورفعة مكانته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فنهى عن الغلو في إطرائه صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الغلو الغلو الذي ينتج عنه استباحة دماء الآخرين أو استباحة أموالهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجمع العظيم في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومن أنواع الغلو تحريم بعض الطيبات والتشديد على النفس بأي نوع من أنواع التشديد، هذا من أنواع الغلو. ومن أنواع الغلو أيضا الخروج على الولاة واعتقاد كفرهم بشيء من المعاصي التي يفعلونها، هذا غلو، والشريعة قد نهت عن الخروج عن الولاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن بيعة إمامه، من خرج عن إمامه فمات فميتته جاهلية. والنصوص في ذلك كثيرة متتابعة. إذا عرفنا أن الغلو له حقيقة وأن حقيقته يرجع فيها إلى الشريعة ويرجع فيها إلى علماء الشرع الفقهاء، وأن الغلو من المحرمات، وأن النصوص قد وردت بتحريم الغلو والتشديد فيه، وعرفنا شيئا من مجالات الغلو التي قد يدخل الغلو فيها، ننتقل إلى ذكر شيء من الأسباب التي قد تؤدي ببعض الناس إلى الغلو. فمن أعظم الأسباب المؤدية إلى الغلو الجهل. فعندما يجهل الإنسان أحكام الشريعة قد يتجاوز الحدود الشرعية بدون أن يعرف أنه قد تجاوزها، وبالتالي يكون قد وقع في الغلو من حيث لا يشعر. ولا شك أن الجهل من الأمور المذمومة الشرعة، والشريعة قد رغبت في التعلم وحثت عليه ورفعت مكان أهل العلم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا الجهل ينشأ عن أمور. الأمر الأول الرجوع إلى من لا يوثق به. فعندما يرجع الإنسان في مسائله الشرعية إلى من لا يعرف بعلمه ولا يوثق بكلامه ولا بعلمه، يقع في العديد من الأمور المخالفة للشريعة ويقع في الغلو، وذلك لأنه أسند الأمر إلى غير أهله. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما قال اسألوا أي أحد، ولم يقول اسألوا من أبرزتهم القنوات أو أبرزتهم وسائل الإعلام أو أبرزهم المعادون المخالفون، لا، وإنما قال اسألوا أهل الذكر وهم العارفون بالنصوص الشرعية كتابا وسنة. وأعظم ما يحصل عند الناس من الجهل يكون سببه الرجوع إلى من لا يوثق به في علمه، تجده يستند فيما يأخذه من معلومات إلى ما في بعض المواقع التي تكون في الأنترنت، المواقع الحوارية. من كتب هذا المقال الذي أخذت منه هذه المعلومة؟ قال: وجدته في الساحات. من كتبه؟ قال: لا أعلم، شخص رمزه سين ألف باء. كيف ترجع إلى من لا تعرفه ولا تثق به ولا تعرف مكانته؟ هذا من الأمور المحرمة شرعا. كذلك عندما يرجع إلى كتابة كتبها شخص رمز لاسمه برمز حامل إسلام، من هو حامل إسلام هذا؟ متقي ربه، من هو متقي ربه؟ قال: هكذا وجدناه يوقع في الانترنت بهذا الرمز. هذا مجهول ولا يجوز الرجوع إلى المجهولين، وإنما يرجع إلى أهل العلم. وهكذا قد يرجع الإنسان إلى بعض الأشخاص الذين تبرزهم بعض الوسائل الإعلامية على أنهم معادون للغرب، يقول فلان يعادي أمريكا وبالتالي نأخذ كلامه، نقول لا، ليس هذا هو المصدر الذي نوثق به الشخص أو لا نوثقه. كونه يعادي أو يوالي هذا ليس معناه أنه عنده علم، العلم الشرعي له مستند وله أصول. من أسباب الجهل أيضا عدم فهم القرآن، فتجده يستدل بالآية القرآنية في غير ما أنزلت له، أو وبالتالي يقع في حرج ويوقع الأمة في حرج. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج ذكر أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فهم يقرؤونه بدون أن يفهموه وبدون أن يعرفوا مراد الشرع لهذه النصوص القرآنية، وهذا هو الذي أوقعهم في الإشكال. فالمقصود أنه لا بد من فهم صحيح للنصوص الشرعية، وإلا وقعنا في عدد من الإشكاليات ومما نقع فيه الغلو في الدين بسبب عدم فهمنا للقرآن. والشريعة قد رغبت في تفهم القرآن وتدبر معانيه، يقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن أسباب هذا الجهل أيضا أنهم يلتفتون إلى نص من النصوص الشرعية ولا يلتفتون إلى دليل آخر، فتجده مثلا يستدل بقول الله جل وعلا فاقتلوا المشركين، لكن هذه الدلالة وهذه الآية عامة، جاءت نصوص أخرى قيدتها فجعلت المعاهد له حكم، وجعلت من بيننا وبينه ميثاق له حكم. عندما يستدل مستدل بالآيات الواردة في نصرة المؤمنين نقول توقف، هذه الآيات آيات مخصوصة لها مواطن لا يعمل بها، كما في قوله جل وعلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فاستثنى. فحينئذ لا بد أن نجري هذا الاستثناء وأن نفسر بقية النصوص به. لو جاءنا إنسان وقال مثلا هذه المرأة قد طلقها زوجها وهي حامل، فعدتها تكون بثلاثة قروء بثلاث حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نقول هذا الاستدلال خاطئ، وأنت لم تفهم هذا النص، لأن هذا العموم قد ورد دليل آخر وخصصه في مثل قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وفي مثل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. هذه مطلقة وليس عليها عدة لأنها مطلقة قبل الدخول بها. وهكذا أيضا قد يرد الجهل بسبب عدم الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات القرآنية، فإن أعرف الناس بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يأتي إنسان وينظر إلى الآيات القرآنية ولا ينظر إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يقع في إشكالات كثيرة. من أمثلة ذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نهى عن ولايتهم، فحينئذ يقول يجب معاداتهم وتحرم مصافاتهم ويحرم التعاون معهم. نقول هذا فهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح اليهود وأجرى بينه وبينهم صلحا، ونصارى نجران جاءوا إليه وحاورهم وأكرمهم، وهكذا أيضا ما يتعلق بمشركي العرب بينه وبينهم صلح الحديبية. فحينئذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التفسير التطبيقي لكتاب الله عز وجل. فعندما يأتي إنسان فيحاول أن يفهم الآيات القرآنية بدون أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فإنه حينئذ يقع في فهم خاطئ قد ينتج عنه الغلو في شيء من أحكام الدين. من أسباب الجهل المنتج للغلو في الدين الجهل بواقع سلف الأمة وما أجمعوا عليه، فإن الأمة إذا أجمعت على شيء وجب اتباع إجماعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فدل ذلك على أنه لا بد في كل زمان من أن يوجد فيه قائل يقول بالحق، فعندما تجتمع الأمة على شيء هذا يدل على أن إجماعهم صواب وأنه هو حكم رب العالمين ويجب اتباعهم فيه. فمن أراد أن يخالف بنا منهج السلف وطريقة السلف نقول وقف هذا الفهم الذي فهمته فهما خاطئا، وأنت قد غلوت وتجاوزت للحد بتركك لفهم سلف الأمة وإجماعهم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فأثنى على المهاجرين وعلى الأنصار وعلى الذين يتبعونهم، وقال جل وعلا واتبع سبيل من أناب إليه، ومن أعظم من أناب إلى الله جل وعلا هم سلف الأمة. ومن هنا فلا بد للإنسان من أن يعرف طريقة السلف في فهم الآيات القرآنية، فعندما يترك طريقة السلف قد يحصل منه غلو في أحكام الشريعة. ومن أسباب الغلو أيضا اتباع المتشابه، ففي الآيات القرآنية آيات قد يفهم الإنسان منها خلاف ظاهرها، وهذه تسمى آيات التشابه. ما المراد بآيات التشابه؟ هي آيات قرآنية يكون لها أو قد يفهم منها معنى غير المعنى الذي يريده الشارع. من أمثلة ذلك عندما يأتينا إنسان ويقول إن الله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن هو نصراني يقول إن القرآن قد دل على أن الله ثالث ثلاثة كما هو عقيدة النصارى، لأن الله قال إنا نحن، ونحن هذه تطلق على الجمع وأقل الجمع ثلاثة. نقول هذا الفهم منك فهم خاطئ، لأن المتشابه يجب أن نرده إلى المحكم، والله جل وعلا قال قل هو الله أحد، فدل هذا على أنه واحد. طيب ما معنى الآية السابقة؟ معناها أن الله يعظم نفسه، فإن العظيم يخاطب نفسه بمثل لفظ بمثل هذا اللفظ لفظ الجمع. ومن هنا فإن الفهم الذي أتيت إنما هو من اتباع المتشابه. وقد بين الله عز وجل أن من القرآن آيات محكمات مثل قل هو الله أحد، ومنه آيات متشابهات قد يفهم منها الإنسان غير الظاهر المراد بها. قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعندما يأتي إنسان ويشاهد بعض النصوص فينزلها على غير منزلتها يكون ممن اتبع المتشابه. من أمثلة ذلك قوله جل وعلا والكافرون هم الظالمون. قد يأتي إنسان ويفهم من هذه الآية أن كل ظالم فإنه يكون كافرا وبالتالي يكفر كثيرا من الخلق، فهذا من أنواع الغلو في الدين المذموم شرعا لأنه قد اتبع المتشابه وفسر الآية بغير ظاهرها. إذا تقرر هذا فإن من أسباب الغلو في الدين أيضا الجهل بقاعدة الشروط والموانع. كل أمر ورد في الشريعة فله شروط، من فعله بدون ملاحظة هذه الشروط فإن فعله لا يكون صحيحا. مثال ذلك لو صلى إنسان بدون أن يراعي الشروط الواجبة للصلاة، مثل أن يكون قد صلى بدون طهارة، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا قيمة لهذه الصلاة. طيب أنا صليت ركعت وسجدت ووقفت وقرأت القرآن وسبحت ودعوت، نقول أنت آثم بهذه الصلاة لأنك صليت بدون مراعاة الشروط. وهكذا في بقية الأفعال، لو صلى قبل دخول الوقت، لو صلى وعلى ثوبه نجاسة، فعندما يفعل الإنسان فعلا بدون مراعاة قاعدة الشروط والموانع يكون قد وقع في باب من أبواب الغلو. نمثل لذلك بمثال، جاءت الشريعة بمشروعية الجهاد، فعندما يأتي الإنسان ويذهب للجهاد بدون مراعاة الشروط الشرعية الواردة في الجهاد نقول له قف، جهادك هذا من الغلو المذموم شرعا ولا يجوز لك أن تقدم عليه. لماذا؟ لأنك فعلته بدون مراعاة الشروط الشرعية. من أمثلة الشروط الشرعية الواردة في ذلك أن يكون هذا الجهاد بإذن إمام، إذا لم يكن هناك إمام ولم يأمر الإمام بمثل ذلك لم يجوز للإنسان أن يجاهد، لقول صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من خلفه. عندما يأتي إنسان ويدخل في مفهوم الجهاد أشياء لم تتوفر فيها الشروط الشرعية نقول كيف لم تلاحظ قاعدة الشروط والموانع. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأعذار، بعض الناس يأتي بالأحكام الشرعية ولا يلتفت إلى الأعذار، يقول من لم يصلي فإنه كافر، وهذه المرأة لم تصلي فهي كافرة، فنقول له قف، هذه المرأة حائض أو نفسة فهي معذورة في ترك الصلاة، فتكفيرك هذا لا يصح لأنك لم تلاحظ في الأعذار. هكذا أيضا في بقية المكفرات، عندما يأتي إنسان ويكفر غيره بدون ملاحظة الأعذار الشرعية الواردة فيه من جهل من نسيان من خطأ من عدم معرفة بهذا الفعل وحقيقته نقول قف، هذا التكفير ليس تكفيرا شرعيا لأنك لم تلاحظ الأعذار الشرعية التي لاحظتها الشريعة. من أنواع الغلو أو من أسباب الغلو عدم القدرة على الموازنة بين الأمور المتعارضة، فيتعارض عند الإنسان شيئان لا يمكن أن يفعل جميعهما، وبالتالي فإذا لم يكن قادرا على الموازنة بينهما فقد يؤدي به ذلك إلى الغلو في دينه. من أمثلة ذلك عندما يتعارض عند الإنسان واجب ومندوب فيقدم المندوب نقول أنت قد فعلت أمرا مندوبا تضمن في أثنائه أمرا محرما، فتكون قد غلوت في هذا المندوب وتجاوزت به الحد المشروع. كذلك من أسباب الغلو الجهل بدلالة اللغة العربية ومعانيها، فإن الإنسان قد يقرأ وينزل اللفظ في غير منزلته وغير المراد به. لما يقرأ الإنسان يقول لا يبقى دينان في جزيرة العرب، يقول وترتب عليه أنني لا أبكي أحدا من غير المسلمين في جزيرة العرب، نقول قف، هو لم يقل هنا لا يبقى شخصان يدينان بدينين مختلفين، فإنما قال لا يبقى دينان، والدين هو الأمر الظاهر المطاع. ففرق بين أن يكون هناك أمر ظاهر مطاع وديانة ممهدة ومقرّة ومشاهدة من قبل الجميع، وبين أن يكون هناك شخص منتسب إلى هذه الديانة، بينهما فرق. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم وجود المجوس في هجر وأخذ منهم الجزية، وهو أعرف الناس في سنته صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب الغلو الاجتهادات التي تصدر من غير المؤهلين، يكون الإنسان ما عنده قدرة على الاجتهاد ولم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، فيأتي في اجتهاد فيجتهد في استخراج الأحكام الشرعية فيقع في الغلو في الدين. واستخراج الأحكام والاجتهاد فيها لا بد له من شروط. عندما يأتي إنسان لا يعرف قواعد الاستنباط ولا يعرف القواعد الأصولية ويريد أن يستخرج الأحكام من النصوص، نقول له قف، ليس لديك أهلية للاجتهاد، فلا يجوز لك أن توقع نفسك وتوقع غيرك في مثل ذلك. بعض الناس يجعلونه بعض هذه الطوائف لهم مفتيا وهو لا يعرف علم أصول الفقه ولا يعرف قواعد الفهم. عندما نسأله ما الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، ما يجد ما يعرف الفرق بينهما. عندما يسأل عن تخريج المناط وتنقيح المناط، ما يعرف الفرق بينهما. عندما يسأل عن معنى الاستدلال بدليل الاستحسان، يفسره بتفسير يقول الاستحسان يعني ما نستحسنه بعقولنا، لا، ما هذا المراد عند أهل العلم، هو الذي وردت به النصوص. الاستحسان العمل بأرجح الدليلين، ترك القياس من أجل دليل أقوى منه. فعندما يأتي إنسان غير مؤهل للاجتهاد ولا يعرف دلالة المصطلحات الشرعية، ليس له الحق في الاجتهاد، فإذا اجتهد أوقع نفسه وأوقع غيره في مخالفات شرعية قد يكون منها الغلو في الدين. أيضا من أسباب الغلو الاعتماد على ما يظن أنه دليل وليس دليلا. من أمثلة ذلك يرى مناما ويرى رؤيا في منامه فيعمل بها، وقد تكون مخالفة للشريعة أو فيها زيادة على ما وردت بها الشريعة. قل لا يحق لك ذلك، الرؤيا المنامية ليست من أدلة الشريعة. الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال ردوه إلى ما ترونه في مناماتكم، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فأولئك الذين يستدلون بالرؤى المنامية نقول هذا ما يصح، وهذا ليس من مناهج الشريعة. وهكذا اعتماد بعض الناس على الإشاعات وما يثيره الآخرون، سواء كان في الانترنت ولا في الجرائد، لأن الجرائد تمتلي ويكتبون أخبارا بدون أن يتأكدوا منها. وهكذا في وسائل الإعلام المرئية والقنوات، كل من تحدث معهم ورفع السماعة معهم نقل خبرا ظن الناس صحته وصدقه، هذا مخالف لمنهج الشريعة في التوثق من الأخبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لابد أن نتوثق في أخبارنا. هكذا أيضا في نقل الأشخاص غير الموثوق بهم أو في ما يتعلق بالحكايات، هذه ليست أدلة ولا يعتمد عليها وليست مستندا. فعندما يستند الإنسان في أحواله وأقواله على مثل هذه الأمور يكون ربما قد وقع في شيء من الغلو في دينه. ومن أسباب الغلو التعصب، سواء كان تعصبا لشخص أو تعصبا لفرقة أو تعصبا لاسم. فعندما يتعصب الإنسان إلى مذهب أو إلى حزب يظن أن الخير وأن الصلاح يكون في ذلك الحزب أو في ذلك الانتماء، وهذا مخالف للشريعة، وهذا نوع من أنواع الغلو. تجد بعض الناس يكون منتميا إلى جماعة من جماعات الدعوة فيظن أن الخير والصلاح والهدى مع هذه الجماعة، وأنه لا يمكن أن يكون هناك دعوة إلا من خلال هذه الجماعة. هذا غلو ومخالف لمنهج الشريعة. فالدعوة إلى الله عز وجل ليست منحصرة في جماعة وفي طريقة وفي أسلوب. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا التعصب للأشخاص أيا كانوا هذا غلو. من أسباب الغلو في الدين أيضا التحزب وجعل الناس أحزابا وشيعا، وهذا من الأمور المذمومة شرعا. يقول جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن أنواع الغلو استباحة الأعراض، أعراض الآخرين الذين لا ينتمون إلى طريقة الإنسان التي لا ينتمي إليها التي ينتمي إليها. فتجد بعض الناس من وافقه مدحه وأعلى من ذكره، ومن خالفه قد حفيه واستباح عرضه، وكلما وجد عليه هنة أو عيبا أو قدحا تكلم به وأثاره عند الناس. وهذا من أنواع الغيبة المذمومة الشرع، ولا يجوز للإنسان أن يفعل مثل ذلك. قال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان فيه ذلك؟ قال: إن كان فيه ذلك فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ذلك فقد بهته. ومن هنا يجتنب الإنسان القدح في الآخرين، التكلم في معايبهم، فإن هذا مخالف للشريعة. ومن أسباب الغلو في الدين الاستعجال في الحكم على الأشخاص، أو الاستعجال في سلوك طريقة ومنهج. كلما جاءه شيء استعجل في الحكم عليه، سواء بموافقة أو بمخالفة. والواجب على الإنسان أن يتروى وأن لا يستجيب لكل ناعق حتى يعرف حقيقة الأمر، وخصوصا من الشباب، فإن بعض الشباب يكون عنده هذه العجلة أكثر من كبار السن الذين يكون قد مرت بهم حوادث سابقة تجعلهم يتروون في الأمور. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المارقة التي تخرج من الدين من أنواع الخوارج، ذكر أنهم حدثاء الأسنان، وذلك لأن الشباب مظنة للاستعجال في الأحكام وعدم التروي. ومن أسباب الغلو أيضا وجود بعض الأهداف والمقاصد الشخصية التي يقصد بها بعض الناس رفعة لهم أو مالا دنيويا، فيحاول أن يرفع من الغلو وأن يوجده عند الناس. ولذلك تجدون أولئك الذين يقومون على محلات القبور التي يتقرب إليها من دون الله، يحاولون أن يوجدوا مكانة لهذه الأماكن في قلوب الناس لما يحصل لهم من انتفاع، لأنهم يأخذون النذور والصدقات ويستولون عليها وينتفعون بها، فيحبون بقاءها، فيحبون أن يستمر هذا الغلو المخالف للشريعة. وهكذا أيضا يكون هناك أغراض عدوانية، وبالتالي يأتي العدو ويحاول أن يجعل في الأمة غلوة من أجل عداوة لهذه الأمة. ولذلك نجد عبد الله بن سبأ لما كان مقصد عداوة هذه الأمة كان يحرص على جعل هذه الأمة يوجد فيها من يغلو في شيء من الأحكام. ولذلك كان من أسباب خروج هذه الفرق في العصور الأولى أولئك المتآمرون من أصحاب الديانات الأخرى، وإنما تآمروا عدوانا وظلما لهذه الأمة. وقد يوجد في عصرنا الحاضر من يفعل ذلك، فهناك تآمر عالمي، وهناك منظمات سرية، وهناك تجمعات كلها تريد أن يوجد هذا الغلو، فيأتي بعض السذج وبعض الجهلة فيحققون أهداف أولئك الأعداء من حيث لا يشعرون، يوهمونهم أن ما يفعلونه قربة وعبادة لله عز وجل، وبالتالي يستجيبون لمخططاتهم ومؤامراتهم. ولذلك فإن الوصية لمن كان على مثل هذه المناهج، مناهج الغلو، أن يتقي الله عز وجل وأن يبين من وراءه من أجل أن تتضح الخيوط التي كانت سببا في نشوء مثل هذه الأفكار الغالية. من أسباب الغلو أيضا ترك النهي عن المنكرات، ومنها منكر الغلو، فعندما يوجد غلو ولا ننكره ولا نبين مخالفته للشريعة ينتشر في الأمة، ويظن الناس أنه من الشريعة فيقدمون على فعله ويتقربون إلى الله عز وجل به. وهكذا أيضا منكر الجفاء عن الدين، فعندما يجفو بعض الناس ويدعون إلى ترك بعض معالم الشريعة وترك ويسبون الذين يقومون على الشرع يكون سببا في وجود ردة فعل معاكسة تكون على وفق منهج الغلو. يقولون هؤلاء قد أقرهم المجتمع ولم ينكر أفعالهم، وقد سبوا الدين واستهزأوا بأهله وسبوا حلقات تحفيظ القرآن وسبوا وسبوا، فدل ذلك على أن المجتمع راض بأفعالهم، ومن هنا فإننا نعادي المجتمع. هذا منهج وطريقة للغلاة. ما الذي سببها وأنتجها؟ فعل أولئك الجفاة الذين يتكلمون في الدين وأهله. ومن أسباب انتشار فكر الغلاة عدم مناقشة الغلاة وعدم بيان أن ما يستدلون به إنما هو الشبهات، وأن ليس لها مصدر وثيق من الشريعة، وأن ما يعتمدون عليه ليس دليلا شرعيا صحيحا، وإنما هي شبهات، وإنما هي هباء منثور لا قيمة له عند التحقيق العلمي. وبعض الناس قد يخشى من الدخول مع هؤلاء خوفا منهم، ولا شك أن هذا مخالف للشريعة، وأن فيه تقديم للرغبة الدنيوية على رغبة الآخرة. وبعض الناس قد يترك مناقشة هؤلاء لأنه يخشى أن يقع في زلة في القول، فيكون ذلك سببا لكون بعض مسؤولي الدولة لا يرضى عن أقواله، وهذا خطأ. ومن الإنسان إلا وقد يحصل من الزلة، لكن ليس معنى ذلك أن نترك مناقشة شبهات الغلاة والكلام عنهم. الغلو ينتج عنه آثار سيئة، فالغلو ضلال في الدين، والغلو سبب لتفرق الأمة وتشتت أمرها، والغلو سبب لطمس أحكام الشريعة وعدم عمل الناس بها. في الغلو نوع استدراك على الشريعة، كأنه يصف الشرع بأنه ناقص، حتى أتى هو فكمل الشرع بما غلا فيه. الغلو يترتب عليه ظلم للعباد واعتداء عليهم، فالغلو تشويه لصورة الإسلام وجعل الناس يبغضون هذا الدين ولا يقبلون ما فيه من أحكام، فيكون سببا منفرا عن الإسلام. فالغلو ترك للعمل المشروع وتضييع للحقوق وسفك للدماء واستحلال للأموال والأعراض. فالغلو آثاره السيئة كثيرة جدا. إذا تقرر هذا، فمن الملاحظ على بعض الغلاة الذين يقعون في الغلو أن أفكارهم وعقلياتهم لا تكون بتلك المثابة ولا بتلك الدرجة، ولذلك قد يقع الإنسان أو يترك الغلو فيكون سببا لجعله في المسار المقابل من الجفاء، فيجفو بدلا أن يغلو، لأن عقليته وذهنه ليست بذلك. فعندما رأى أن ما هو عليه من الغلو كان مجانبا للصواب بعيدا عنه ترك الغلو فأتى إلى مقابله من الجفاء. ولذلك لابد عند مناقشة الغلاة من بيان المنهج الحق، من بيان الوسط الذي جاءت به الشريعة، وسط بين الغلاء بين الغلو والجفاء.